وبقي مما بقي من البرنامج قراءة كتابين، أحدهما نجم المنبهات. نعم. صفحة كم يا شيخ؟ 1673. 1673.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم نجم المنبهات عند ختم المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه، لأنه مدني الطبع إنساني النزع. ومن الجار بين العرب قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا. وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن. فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى. وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واللفظ لمسلم: فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره. ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني إن نازعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مانك أي أعانك. اصحب من إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات. وقال ذنون النصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا لأن الصاحب ساحب والزميل مميل والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه، فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزلة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته. فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينه ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. رأى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأصمعي أنه قال: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره. ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع: أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له، وأكملها صحبة العطوف منهم ممن إذا صاحبه الطالب نفعه، صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة، وملاك صحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا، اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد. فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه هفوة لم يضره، بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تقوى به صحبتهم في العلوم في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق، وتسليمها الفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن اتباع، فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق. فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم، ومنعوا نفوسهم حظوظها، وملأوا قلوبهم مفروضها. فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها، خرجوا منها مسلمين باكتبار بذلها. ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة. ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه، وصدق اللقاء قام يخطب داعيه، فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني. وإنما عظمت النصيحة بالحض على طلب العلم، لأنه بعد النبوة أشرف المقامات، وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات. فبضاعته مباركة، وتجارته رابحة، وفضائله جمة في الدنيا والآخرة. وبراهين الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها. وفي تأليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة، ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار، ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فالتواني يبعد التهاني، ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخير، تفوت به المطالب السامية، وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله التواني يوجب الحسرة، والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم رحمه الله تعالى من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة. وعقد هذا شعرا ابن زكرين الطرابلسي في إرجزته المعضية، وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأمان. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان، وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان. وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح فالرفق شيء، والتواني والكسل شيء. فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وجلابة التواني بوارق الأماني. قال يحيى بن معاذ رحمه الله لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني. رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السنن الذهبية قوله من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني. فأخرج نفسك من كتيبة التواني، وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية قوض خيامك وارتحل من سوحهم، ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم لزوم التأني، وتجافي زلة التمني. فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه، فربما انكسرت وانقطع في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثة بقول منشدكم وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني. فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال. ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد الترمذي الحسان دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفتان، فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا، والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط الرجال دون بلوغه. ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم، فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام فينحد عوده ويضعف أيده هزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه. وعاقبة العجلة وخيمة: لا تعجلن لأمن أنت طالبه، فقلما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو من عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ: من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا، تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلوم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما، ومن بداع المقترحات في تسمية الأشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديرة بالأخذ حفظا وفهما. فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور. فالنافع من متون العلوم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك، ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمليطي للورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنتي، وثانيهما أحسنهما وضعا وأتمهما لمقاصد الورقات جمعا. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حيازة العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور، فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله عز وجل من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم، ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، وحسن البيان في نظم مشترك القرآن الأبياني، ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظمة البناء الكوهجي، وألفية البلاغة للآل والتبيان الأستاذ حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج، وترك غيره متخبطا يتفرج. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابنة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعدها، مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم ولحقه الغبن لا محالة، وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعل استنكافا عن عبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه، ما انتظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، بل تأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صاحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة. وحل عقدها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجيها الله عز وجل تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي. والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق،
قال هنا الكلام يأتي بعض بعض، قال في المعلمين، قال إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. فالمعلم ليست وظيفته أن يجلس على الكراسي ويترأس على الناس، وظيفته أن يجتهد في تعليم الناس. وقد أخبرني الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله، وكان صاحبا لشيخنا بن باز في مبادئ أمره، أنه كان يجلس معه عند ابتداء جلوس شيخنا بن باز للتدريس ربما 3 ساعات أو أكثر بعد العشاء إلى هزيع من الليل في الإعداد والتحضير لدروس الطلبة غدا. قال: وكنت أنزل من الكتب ما يكون فوقي إذا جلست، وكان رجلا طوالا من أطول الخلق. فانظر إلى صدق العارفين وظيفتهم في العبودية كوظيفة المعلم في نفع المتعلمين، وعلى هذا فقس.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني رحمه الله: ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقه ضرر بغيابهم بل هم المعابون به. كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول، والخطيب في الجامع عن الثاني. ونظمه أبو هلال العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابل الحقيقة بالتقييد لئلا تذهب، لأنها ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى رحمه الله: يجالس العلماء 3: رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذاك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثافنة العوالي، أي مجالسة الأكابر. والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم، والمنعوت به هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه وصار في رتبة محققيه. وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من انتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلايا العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقود. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح، وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال ابن حميد أحمد، استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذه العلم، ومن شيوخه الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب. رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عون رحمه الله: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. رواهما الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فهذا اختياره لنفسه، ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا. فإن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم، والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد، ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والانتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله عز وجل به من جودة الفهم وقوة الحفظ، إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخر شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن روائع المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل. وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق، والريم هو الفضل، وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء، ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن تضم فيها من المعاد المقررة عند أساطين العلم وأربابه، فما فيها مقاصد مرادة لهم، رسموا معانيها ونحتوا مبانيها، والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه، وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبثثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذول عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صاحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين، يرجى بها ورحمة أرحم الراحمين لما ثبت في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخبتاوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حاء. حدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن خالد الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي، وهو أول حديث سمعته منه بإسناد المتقدم، حديث حسن أخرجه أبو داود، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد، قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. فصل. وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخرين عنه، وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وسياقها المتصل: الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعسفي، نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج، لا تضجر من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب، فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي، ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعما، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب، أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة، حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال، وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمار في سفاهة، من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم، فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق، ويحمد الخذول عزم السابق، ولم تزدني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها، إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر، وعاقبة العشواء وما تهدر، وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد إلى أحوال ونهايات، فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، سار بسير الأوائل العارفين، واهتدى بمسالك البررات المتقين، لا تغيره العوادي الحادثة، ولا تستهويه العوات النافثة، يحفظ المهمات، ويتفهم المبينات، ويتقن البينات، إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل، صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وإن ساروا خلف دعوى جديدة، وركبوا زعموها رشيدة، ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين، يحفظ ما حفظ السابق الأول، ويستشرح ما عليه المعول، ينقل قدمه بالتأني على الأثر، ويصعد نظره إلى المعالي بتقريب الفكر، لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين، ولا يزهد في إفادات فضلاء المتأخرين، فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية، وليصلح كمائن الطوية مع دوام الانكسار الجبار، والدعاء بأفضل الاختيار، استودعت الله نصيحتكم، إنه لا تضيع ودائعه، وإذا استودع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد، اغفر ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وجهلنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
اكتب طبقة السماع، سمع علي جميع نجم المنبهات عند ختم المهمات، وهو كتاب ينبغي إعادة النظر فيه بتؤدة، فإنه كتاب نصح عند ختم البرنامج بقراءة غيره سوى مسلسل الأولية فم اللفظ، بقراءة غيره البيض الثاني، بقراءة غيره سوى مسلسل الأولية فم اللفظ صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 27 جمادى الأولى سنة 38 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبقي مما بقي من البرنامج قراءة كتابين، أحدهما نجم المنبهات.
نعم، صفحة كم يا شيخ؟ 1673 1673.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم نجم المنبهات عند ختم المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلام على النبي والآل في الدوام. أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه، لأنه مدني الطبع إنساني النزع. ومن الجار بين العرب قولهم: لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا. وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن. فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء، يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى. وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واللفظ لمسلم: فمن كان مؤمنا فهو الحقيق من الصحبة. وبالنهي عن صحبة غيره ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني إن نازعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مانك أي أعانك. اصحب من إن قلت صدك قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات. وقال ذنون النصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا لأن الصاحب ساحب والزميل ممين والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه، فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزلة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته. فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينه ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. رأى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأصمعي أنه قال: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره. ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع: أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له، وأكملها صحبة العطوف منهم ممن إذا صحبه الطالب نفعه، صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة. وملاك صحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد. فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه هفوة لم يضره، بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تقوى به صحبتهم في العلوم في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغت هذا الصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق وتسليمها الفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن الاتباع، فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق، فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم، ومنعوا نفوسهم حظوظها، وملأوا قلوبهم مفروضها. فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها، خرجوا منها مسلمين باكتبار بذلها. ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة، ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه، وصدق الإخاء قام يخطب داعي، فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني. وإنما عظمت النصيحة بالحض على طلب العلم، لأنه بعد النبوة أشرف المقامات، وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات. فبضاعته مباركة، وتجارته رابحة، وفضائله جمة في الدنيا والآخرة. وبراهين الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها. وفي تأليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة، ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار، ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالتواني يبعد التهاني، ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخير، تفوت به المطالب السامية، وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله: التواني يوجب الحسرة، والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم رحمه الله تعالى: من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة. وعقد هذا شعرا ابن زكرين الطرابلسي في رجزته المعضية: وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأمان. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان، وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان، وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح: فالرفق شيء، والتواني والكسل شيء. فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وجلابة التواني بوارق الأماني. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني. رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السنن الذهبية قوله: من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني. فأخرج نفسك من كتيبة التواني، وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية: قوض خيامك وارتحل من سوحهم، ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم لزوم التأني، وتجافي زلة التمني. فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه، فربما انكسرت وانقطع في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثة بقول منشدكم: وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني. فمن يسر تريثا ينال، ما دونه تساقط الرجال. ومن يكن معجلا يميل، عن مهيع التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد الترمذي الحسان دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفتان: فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا، والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل، فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط الرجال دون بلوغه. ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول، فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم، فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام، فينحل عوده ويضعف أيده، هزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه. وعاقبة العجلة وخيمة، لا تعجلن لأمن أنت طالبه، فقل ما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو من عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ: من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا، تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلوم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما، ومن بداع المقترحات في تسمية الأشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديرة بالأخذ حفظا وفهما. فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا. فالنافع من متون العلوم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك، ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمل يطير الورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنتي، وثانيهما أحسنهما وضعا وأتمهما لمقاصد الورقات جمعا. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حيازة العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها، ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور، فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله عز وجل من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم، ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، وحسن البيان في نظم مشترك القرآن الأبياري، ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظمة البناء الكوهجي، وألفية البلاغة لآل والتبيان الأستاذ حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج، وترك غيره متخبطا يتفرج. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابنة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعدها، ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم، ولحق الغبن لا محالة، وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعل كافا عين عبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل. ومن النصح الذي يزود به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه، ما انتظم في قول منشدكم: لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، بل تأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي، ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صاحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا، يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، وحل عقدها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين. فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجيها الله عز وجل تفضلا على عبده، لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي، والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة، لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق
قال هنا الكلام يأتي بعض البعض، قال في المعلمين قال إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة. فالمعلم ليست وظيفته أن يجلس على الكراسي ويترأس على الناس، وظيفته أن يجتهد في تعليم الناس. وقد أخبرني الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله، وكان صاحبا لشيخنا بن باز في مبادئ أمره، أنه كان يجلس معه عند ابتداء جلوس شيخنا بن باز للتدريس ربما 3 ساعات أو أكثر بعد العشاء إلى هزيع من الليل في الإعداد والتحضير لدروس الطلبة غدا. قال وكنت أنزل من الكتب ما يكون فوقي إذا جلست، وكان رجلا طوالا من أطول الخلق. فانظر إلى صدق العارفين وظيفتهم في العبودية كوظيفة المعلم في نفع المتعلمين، وعلى هذا فقس.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة. قال البرقاني رحمه الله ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم. وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقه ضرر بغيابهم بل هم المعابون به. كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول، والخطيب في الجامع عن الثاني. ونظمه أبو هلال العسكري فقال من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد، الحقيقة بالتقييد لئلا تذهب، لأنها ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى رحمه الله يجالس العلماء 3: رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب فذاك العالم. رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثافنة العوالي، أي مجالسة الأكابر، والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم، والمنعوت به هو من أمعن النظر وأعمل الفكر في التماسه وصار في رتبة محققيه. وأولاهم بالملازمة من كان كبير العلم والسن، فالانتفاع به أعظم من انتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ. ومن بلايا العصر الإعراض عن الأكابر والافتتان بالشباب، ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقود. ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح، وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال ابن حميد أحمد، استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويكشف ستره أن تبحث كيف أخذه العلم، ومن شيوخه الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا لا يكتبون الحديث إلا عن من يعرف بالطلب. رواه ابن عدي في الكامل. وقال عبد الله بن عون رحمه الله لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يؤخذ العلم إلا عن من شهد له بطلب الحديث. رواه من الخطيب في الكفاية. وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فهذا اختياره لنفسه، ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا، فإن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم. والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد، ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والانتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء. وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله عز وجل به من جودة الفهم وقوة الحفظ، إذا ترك التعلم مغترا بصحبة البطالين، فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه، فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخر شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمتها ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه. ومن روائع المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فصل. وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق، والريم هو الفضل، وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها، فإن له من الخطايا ما ينزله عن رتبة الاقتداء، ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء، لكن لمن تضم فيها من المعالي المقررة عند أساطين العلم وأربابه، فما فيها مقاصد مرادة لهم، رسموا معانيها ونحت مبانيها. والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق، فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه، وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه، وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبثثة قلة المحصول وفوات المأمول، وعندها يحمد الخذول عزم السابق. ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة، أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية، وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والبوح بها رحمة للمتعلمين، يرجى بها ورحمة أرحم الراحمين، لما ثبت في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكنبلشي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود بن سليمان الخبتاوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي المصري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي بن عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حاء حدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن خالد الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي، وهو أول حديث سمعته منه بإسناده المتقدم، حديث حسن أخرجه أبو داود، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد، قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان به دون تسلسل، فوقع لنا بدلا لهما عاليا.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل. وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشديكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخرين عنه، وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وسياقها المتصل: الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيد هو أن يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج، لا تضجر من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب، فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وثافنوا في مثله العوالي، ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم، ويلتهي برفقة لن تنعما، كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمار في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. ولم تزلني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها، إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر وعاقبة العشواء وما تهدر، وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد إلى أحوال ونهايات. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، سار بسير الأوائل العارفين واهتدى بمسالك البررة المتقين. لا تغيره العوادي الحادثة ولا تستهويه العواتي النافثة، يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات. إن ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل، صاح فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وإن ساروا خلف دعوى جديدة وركبوا موجة زعموها رشيدة، ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين. يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول، ينقل قدمه بالتأني على الأثر ويصعد نظره إلى المعالي بتقريب الفكر. لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين ولا يزهد في إفادة فضلاء المتأخرين. فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية وليصلح كمائن الطوية مع دوام الانكسار الجبار والدعاء بأفضل الاختيار. استودعت الله نصيحتكم، إنه لا تضيع ودائعه، وإذا استودع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع نجم المنبهات عند ختم المهمات، وهو كتاب ينبغي إعادة النظر فيه بتؤدة، فإنه كتاب نصح عند ختم البرنامج بقراءة غيره سوى مسلسل الأولية فمن لفظي، بقراءة غيره البيض الثاني، بقراءة غيره سوى مسلسل الأولية فمن لفظي صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت السابع من شهر جماد الأولى سنة 38 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.